رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، بالحج نصرخ صراخا، وفيه رفع الصوت بالتلبية. وقد قال بوجوبه جماعة من أهل العلم اعتمادا على جبريل أتاه فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وأما جماهير أهل العلم فيرون أن رفع الصوت بالتلبية مستحب. قال: لسنا ننوي إلا الحج مفردا لا نخلطه بعمرة. وفي رواية: لسنا نعرف العمرة، أي لا نعرف العمرة في زمن الحج، في مواسم الحج. وفي أخرى: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، ليس معه غيره، خالصا وحده. وقد كانوا يقولون: إذا برئ الدبر وعفى الأثر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، يعني لابد أن يكون بينه وبين الحج زمن طويل. ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلهذا الصحابة كانوا يظنون أنه لا يصلح أن يجمعوا عمرة مع الحج. قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى كانت إذا كانت بسرف عركت، أي حاضت، وهذا من معاني الحيض، يقال نفست وضحكت وعركت وحاضت. أولا حاضت أسماء بنت عميس في أي مكان؟ في ذي الحليفة. وبعد أن مشوا في طريقهم حاضت عائشة في مكان يقال له سرف، وهو قريب من التنعيم، وهو من مكة على 10 أميال، يعني قريب من مكة. قال: دخول مكة والطواف حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة. وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر أنه بات بذي طوى ثم أصبح فاغتسل ودخل مكة. وفي أحاديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، دخل مكة من أعلاها، وليس فيه دليل على أنه يتحرى دخول مكة في النهار كما دخل عند ارتفاع الضحى فيكون من السنة، لا، وإنما متى ما تيسر للحاج ووصل مكة يدخل. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد، وكان دخوله من أعلى مكة من باب بني شيبة. والباب هذا الذي يقال له باب بني شيبة لم يبق له عين ولا أثر، لم يبق له عين ولا أثر، وإنما كان في أزمان ماضية كما ذكر الذين تحدثوا عن تاريخ مكة أنه كان إلى جهة ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم، ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم، يعني في تلك الجهة، في الجهة الشرقية، وليس معناه أنه عند الأبواب الموجودة الآن، فإن هذه الأبواب الموجودة الآن بعد التوسعات المتوالية. وأما قديما فكانت بيوت أهل مكة حول الكعبة، قريب من الكعبة، فلهذا كانت الأبواب قريبة من الكعبة، فكان هذا الباب إلى زمن قريب، وهو يعني لا يبعد كثيرا عن مقام إبراهيم، عبارة عن قوس مكتوب عليه باب بني شيبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل من تلك الجهة، دخل من تلك الجهة من أعلى مكة. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، فاستلم الركن. ودخوله من ذلك المكان ومن تلك الجهة، دخوله من ذلك المكان ومن تلك الجهة ليسهل عليه استلام الحجر الأسود، فإنه لا يحتاج إلى أن يمشي كثيرا حتى يصل إلى هذا المكان. قال: فاستلم الركن. وفي رواية: الحجر الأسود. يقال الركن الأسود ويقال الحجر الأسود. واستلامه كما مر معنا في دروس الحج أنه على الكيفيات المذكورة في السنة. ثم مضى عن يمينه، أي وجعل البيت عن يساره، وهذا بإجماع أهل العلم، فمن خالف هذه الكيفية فبطل طوافه. من جعل البيت عن يمينه ومشى حجه أو طوافه باطل، وإنما يجعل البيت عن يساره. قال: فرمل. وهذا الرمل هو الإسراع، إسراع الخطى، ولا يكون إلا في طواف العمرة أو في طواف القدوم. فرمل حتى عاد إليه، يعني اكتمل له بهذه الصورة شوط. ولم يذكر في هذا الحديث في هذه الرواية، وهو مذكور في الأدلة الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية طوافه اطبع، فكشف عن كتفه الأيمن وجعل رداءه على كتفه الأيسر. فرمل حتى عاد إليه، وهذا شوط، ثلاثا، أي أنه رمل ثلاث أشواط، ومشى أربعا على هيئته. عندكم ماذا؟ من عنده كتاب؟ على هينته. طيب، ينظر ما معنى هذه اللفظة. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس. طيب، هنا إشكال ذكره بعض الذين تحدثوا عن نوازل الحج. من المعلوم أن مقام إبراهيم ليس في المكان الذي كان فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في المكان الذي كان فيه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت آثار كثيرة أن عمر بن الخطاب هو الذي أخر مقام إبراهيم عن البيت، لأنه يؤدي أو يسبب للناس زحام عند الطواف. هذا واضح؟ مقام إبراهيم كان بجانب البيت فأخره عمر. والسنة أن يصلي الإنسان ركعتين عند مقام إبراهيم. فالآن مكان مقام إبراهيم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المكان الذي فيه المقام الآن، فهل صلاة الركعتين خلف المقام حيث هو الآن، أم أنه يأتي إنسان ويقول: لا، هذا المكان جديد، فأنا سأصلي في المكان الذي بجانب البيت حيث كان المقام أولا؟ عند من الجواب عن هذا؟ لكن هو يقول: أنا أريد خلف هذا المقام، أنا أريد خلف المقام. المقام الآن ليس في المكان الذي كان فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا سأذهب أصلي بجانب الكعبة في المكان الذي كان فيه المقام، هل هذا صحيح؟ نعم، الصلاة مربوطة بالمقام لا بالمكان، الصلاة مربوطة بالمقام لا بالمكان. فما دام أن المقام تأخر فالصلاة تؤخر، لأنها يعني علاقتها بالمقام لا بالمكان الذي كان فيه المقام. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني لو افترضنا أنه جاء بعض الملوك والأمراء فقالوا أيضا هذا المكان ما يصلح المقام، نؤخره قليلا. وهذه مسألة بين أهل العلم خلافية، وللإمام المعلمي رحمه الله رسالة في هذا، هل يجوز تغيير المقام للحاجة؟ فلو أنه جاء بعض الملوك فأخروه قليلا، فهل نصلي خلفه أو نقول: لا، نحن نصلي حيث كان؟ الجواب: نصلي خلفه، ومسألة نقله مسألة أخرى. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. وأما بالنسبة أنه يصلي في أي مكان، فقد تقدم بالإجماع أنه يصلي خلف المقام ولو تأخر، فإن عجز عن ذلك صلى في أي مكان من الحرم عند جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول يصلي ركعتين أينما شاء ولو حتى في بيته، وهذا فيه نظر، وإن كان قد فعله بعض الصحابة. قال: وقف قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين. قال: فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. وفي رواية: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ولا مانع أن يقدم هذه السورة أو هذه السورة، ولكن الأحسن أن يبدأ بقل يا أيها الكافرون، لأن هذا السياق هو الذي ثبت في مواطن أخرى كثيرة، فثبت في ركعتي المغرب، وثبت في ركعتي الفجر، وثبت في ركعتي ايش من يزيد الوتر. فإذا هذا السياق ثبت في مواطن كثيرة، فالأحسن أن يبقى عليه، وإلا فإن الحديث ليس فيه الترتيب، ليس فيه الترتيب. وهل يقرأ هاتين السورتين جهرا أم سرا؟ سرا. وكيف عرف الصحابة أنه قرأ؟ سمعوه، يعني سمعوا ماذا يقرأ، وإن كان لم يتعمد الجهر لكنهم سمعوه، فهو ما فعل هذه الأفعال إلا كما قال: لتأتموا بي، لتأخذوا عني مناسككم. قال: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها. في ذلك الزمان كانت عبارة عن بئر، وهذه البئر هي قريب من باب بني شيبة، فذهب إليها ليشرب. وأما الآن فأين البئر حتى نذهب نشرب منها؟ يعني لا يستطاع الشرب منها الآن مباشرة، لأنها تحت الأرض مغطى، لا يرى منها شيء، أمامك بلاط، وهي كما سمعت في الجهة التي كان فيها باب بني شيبة، يعني هذا الحجر الأسود وهذا مقام إبراهيم، والبئر في هذا المكان جهة المشرق. لكن أين يذهب؟ يذهب يشرب من أي مكان يجد فيه ماء زمزم. وقد جعلوا خلف المكان الذي يصلي فيه الطائفون الركعتين، جعلوا خلف ظهورهم في آخر الصحن مكانا فيه ماء للشرب، فيذهب ويشرب من ذلك المكان. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها. والشرب من ماء زمزم بعد الطواف يشرع للحاج في أي طواف ومتى؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صلى الركعتين خلف المقام في طواف القدوم ذهب وشرب من زمزم، جاء في رواية حتى تضلع. وأيضا ثبت أنه شرب من زمزم بعد طواف الإفاضة في هذين الموضعين، لكن في طواف الإفاضة هنا ذهب إلى زمزم فشرب، وفي طواف الإفاضة ذهب إلى بني العباس الذين كانوا يسقون، فطلب منهم وشرب قائما. في الحديث أنه شرب من زمزم قائما. وما معنى يشرب حتى يتضلع من زمزم؟ حتى لا يدخل بين أضلاعه، نعم، حتى تمتلئ البطن، حتى يصير إلى بين الأضلاع، بمعنى حتى يرتوي جيدا، حتى يصل الماء إلى الأضلاع من امتلاء البطن. طيب، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وهذه السنة خاصة بماذا؟ طواف القدوم. أيضا هذه السنة خاصة بطواف القدوم، فتنبه لها، أنه بعد أن يصلي الركعتين وبعد أن يشرب من زمزم يرجع إلى الحجر فيستلمه إذا استطاع، وإن كان هناك زحام شديد فيصعب. ثم أيضا يقول بعض أهل العلم قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يستلمه استلاما لا إشارة من بعيد، في هذه الحالة يستلمه استلاما إن استطاع، فإن لم يستطع فلا شيء عليه.